من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
حققت الدعوة الإسلامية بعد صلح الحديبية انتشارا لم يسبق له مثيل، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وشهدت السنة التالية للصلح، وهي السابعة للهجرة، تطورات مهمة على صعيد الدعوة، كما بدأ حرص المسلمين وقريش واضحا على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وكان من بينها أداء المسلمين عمرة القضاء. ودلالة هذه العمرة كانت كبيرة، فهي من جهة تأكيد على الالتزام بصلح الحديبية، وكان فيها من جهة أخرى جانب آخر مهم، فهذه أول مرة يعود فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موطنه منذ أن غادره قبل 7 سنوات.
العبادة العظيمة عندما تكون مع القوة ومع التمسك بدين الإسلام لها لذة عجيبة. فالإنسان الطائع وهو على قرب من الله سبحانه وتعالى شديد، وهو متمسك بدينه وحريص عليه، يجد لها لذة وحب كبير في نفسه. في عمرة القضاء يؤدي المسلمون عبادة عظيمة وقربة كبيرة إلى الله سبحانه وتعالى، يطوفون حول الكعبة المشرفة ويزورون أقاربهم ويزورون أهليهم.
ورغم أن أداء عمرة القضاء لم يكن فتحا بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، إلا أنه جاء في إطار انتصارات متتالية للدعوة الإسلامية بعد أن أصبحت القوة الرئيسة في الجزيرة العربية وصارت كلمتها هي النافذة. وقد أقام الرسول 3 أيام في مكة، جاءه في نهايتها نفر من قريش يذكرونه بانقضاء الأجل المضروب، فغادر تلك المدينة وقلبه يرنو إليها، ولكن غيابه عنها لن يطول، فسوف يعود إليها فاتحا منتصرا بعد حين. ورغم أهمية عمرة القضاء، إلا أن الجانب الأبرز من تطورات هذه المرحلة وعلى صعيد الدعوة الإسلامية أن الرسول بدأ يكاتب ملوك وأمراء الدول المحيطة بالجزيرة العربية.
طبعا هذه الرسالات كانت لها قيمتها لأنها في ظروف سياسية صارت مواتية. الآن قوة الإسلام السياسية والعسكرية بدأت تبرز في جزيرة العرب.
صلح الحديبية كان في سنة 6 هجرية، سنة 7 خرج الرسل بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء والقادة، بدأت الانفتاح على الخارج. ده أهمية الذهاب إلى مكة وصلح الحديبية.
كتب للملوك جميعا رسائل مختصرة، لكن تنبئ عن نبي عظيم كريم جاء بفجر جديد، جاء برسالة خالدة. فقط نص الرسالة قبل ما يتوجه الجيوش الفاتحة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى كسرى: أسلم تسلم.
وهذه المكاتبات ليست الأولى، فقد تم مثيل لها في مكة قبل الهجرة، لكن الجديد هذه المرة هو اتساع نطاق الدعوة في هذه المرحلة المدنية المهمة.
هذه المنطقة التي أقف فيها الآن فيها الكثير من الذكريات النبوية المباركة الشريفة. في هذه الأرض كان يمشي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين، إلى أن نشر الله سبحانه وتعالى على جميع الأرض هذا الإسلام العظيم.
إلهي. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الملوك أكثر من مرة، وهذا مسألة يعني تختلط على بعض الناس. هو أرسل أكثر من مرة، المرة الأولى كانت وهو في مكة أرسل إلى الملوك، في المرة الثانية أيضا أرسل إلى الملوك، المرة الرئيسية هي الثانية، في المرة الثانية أرسل إلى عدد كبير من الملوك.
عندما تمت بيعة الرضوان وصلح الحديبية عقد، وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن دولته استقرت وأن ما عادش في حروب بينه وبين قريش، بدأ صلى الله عليه وسلم في مراسلة ومكاتبة الأمراء والملوك على مستوى العالم أجمع، فأرسل إلى فارس وأرسل إلى الرومان وأرسل إلى البحرين وأرسل إلى اليمن وأرسل إلى مصر وأرسل إلى الحبشة، يعني أرسل إلى كل الحواضر التي حوله ينبئهم بأمر الإسلام. هذه دلالة كبيرة جدا جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فخور ومعتز بدينه وبالإسلام وبالحقيقة التي يعني أتى بها صلى الله عليه وسلم إلى البشر أجمع، وبعظم هذه الرسالة وأهمية الدور الذي يقوم بالمسلمون تجاه أهل الأرض جميعا.
المكاتبات شملت في السنة 7 من الهجرة 7 من الملوك والأمراء، وهم النجاشي ملك الحبشة، والمقوقس ملك مصر، وكسرى ملك فارس، وقيصر ملك الروم، والمنذر بن ساوي حاكم البحرين، وهوذة بن علي حاكم اليمامة، والحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق وملك عمان. واختار النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة، وأرسلهم يحملون هذه الكتب إلى ملوك وأمراء في ذلك الزمان.
الملوك الرئيسيين كانوا 4 ملوك رئيسيين الذين محيطين بالجزيرة: ملك الفرس كسرى، وملك الروم هرقل، وملك الأقباط في مصر المقوقس، وملك الحبشة في أفريقيا النجاشي.
هو بعدما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل صلح الحديبية مع قريش، هو الآن فرغ من الجزيرة، لأن العقدة اللي كانت في أرض العرب هي قريش. فلما صالحوا اعترفوا ضمنيا بأن سيدنا محمد صاحب حق وصاحب دولة، وأن له أن يحارب من يشاء ويعادي من يشاء ولا ضير عليه. قريش أذعنت، ربنا سمى فتح وجعل من دولة فتحا قريبا، فصلح الحديبية فتحا زي فتح مكة.
جاءكم بالهدى كتاب كريم.
اليمن فأذعن منهم من أذعن ولان منهم من لان وعاند من عاند، وهي ممهد وتمهيد وتقدمة بين يدي الصراع القادم بين الإسلام وبين هذه الدول. فعلا منها بدأت فتوحات.
الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة بن الأبجر وصله مع عمرو بن أمية الضمري، وفيه يدعوه وقومه إلى الإسلام. وعندما بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذه النجاشي ووضعه على عينيه ونزل عن سريره على الأرض وأسلم.
أما النجاشي فكان أصلا مسلم، تعرفون النجاشي مسلم بس مخفي إسلامه، فوضع الرسالة على رأسه وقال على الرأس والعين، بس ما كان يستطيع أن ينشر الدعوة لأن قومه منعوه من ذلك وخايفين كانوا من ذلك.
وبالمناسبة النجاشي أسلم، ويعتبر بعض المؤرخين يعتبروه من الصحابة، وهو اسمه أصحمة ويعتبر صحابي، وتوفي والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وصلى عليه صلاة الغائب ودعا له بالرحمة والمغفرة، فهو من الصحابة ومن المسلمين.
الكتاب إلى ملك مصر واسمه جريح بن متى الملقب بالمقوقص، نقله إليه حاطب بن أبي بلتعة. ولما دخل حاطب على المقوقص دعاه إلى الإسلام وذكره بملك الفراعنة الذي زال بسبب طغيانهم وكفرهم، فأخذ المقوقص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في غمد من عاج، وطلب أن يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا باللغة العربية يحمل تقديرا وثناء للنبي، لكنه لم يسلم.
أما المقوقس كان له حالة خاصة يجب أن نفهمها. المقوقس حاكم مصر لكن القوة العسكرية ليست بيده، مصر كانت محتلة من قبل الرومان، فهو ملك على المصريين لكن القوة العسكرية استعمار الرومي كان هو المسيطر.
أيا
فتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخلق، وأرسل رسالة يعني مجاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعه هدايا جميلة وكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، من بينها كانت ماريا القبطية رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين.
الكتاب إلى كسرى ملك فارس وصله مع عبد الله بن حذافة السهمي، فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه، ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه. والكتاب إلى هرقل قيصر الروم، نقله دحية بن خليفة الكلبي، وتم لقاؤه بهرقل وهو في الطريق إلى بيت المقدس عقب انتصاره على الفرس، فلما وصله الكتاب أكرم دحية وأمر له بمال وكسوة.
وأما هرقل فكاد أن يسلم، كاد يسلم، وجمع كبار النصارى كبار الأحبار وعرض عليهم، هذا زمان نبي، وهو على فكرة هرقل نفسه كان عالم، فعرض عليهم قال لهم هذا نبي والعلامات كلها تشير إلى أنه سيظهر في هذا الزمان، وهذه كلها علاماته، تعالوا نسلم ونتبعه. فطبعا نخروا ورفضوا وكاد ملكه يذهب، فخاف على ملكه فقال إنما كنت أريد اختباركم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك رسالتي أمسك الله ملكه، تالله إن كاد ليسلم، كان على وشك أن يسلم.
أما الذين كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكام الذين كانوا في الجزيرة العربية أو ولاة الدولة الرومانية في بلاد الشام فقد تفاوتت مواقفهم.
محكمات آياته عصماء،
فحاكم البحرين المنذر بن ساوي لما نقل إليه العلاء بن الحضرمي كتاب النبي أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيه أنه يترك لقومه حرية المعتقد، وأقره الرسول على ذلك.
ومن كرم ومن لطف.
أما هوذة بن علي صاحب اليمامة لما وصله صليط بن عمرو العامري حاملا كتاب الرسول رد يطلب شراكة النبي في الأمر، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: باد وباد ما في يديه، ثم مات هوذة. والحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق كان رد فعله بشعا، فعندما سلمه شجاع بن وهب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم رمى به وقال: من ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه. واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فثناه عن عزمه.
ومنك الجود.
وكان رد الفعل الأكثر بشاعة هو ما قام به حاكم بصرى، وكانت من ولايات الروم. فقبل أن يصل إليه مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحارث بن عمير الأزدي اعترضه في الطريق وقتله، وكان ذلك إيذانا بحملة تأديبية فيما بعد.
محكمات آياته عصما.
أما ملك عمان جيفر فلما نقل إليه عمرو بن العاص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وأسلم، ولكن بعد مداولات طويلة.
إلهي.
الملوك كانوا مستويات، في ملوك كبار رئيسيين وفي ملوك على قبائل، يعني ملك غسان بني غسان، طبعا هذه الغساسنة هؤلاء كانوا عرب في شمال الجزيرة متحالفين مع هرقل مع الروم، أرسل إلى ملك الحيرة كان متحالف مع كسرى، ملك عمان، ملك هذه ملوك، هؤلاء ملوك درجتهم أقل.
إنه من لدن حكيم عليم.
فأذعن منهم من أذعن، ولان منهم من لان، وعاند من عاند، وهي مهد وتمهيد وتقدمة بين يدي الصراع القادم بين الإسلام وبين هذه الدول. فعلا منها بدأت فتوحات.
الله الله يا الله، الله الله يا الله.
وبهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ دعوته إلى ملوك المناطق المجاورة للجزيرة العربية. والمهم في الأمر في ضوء ردود الفعل على هذه الرسائل أن النبي تشكلت لديه صورة واضحة عن مواقف هذه الدول من دعوته، وهو أمر ستكون له أهميته في المراحل اللاحقة عندما بدأت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله الله يا